أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعض المندوبات أو الآداب بالنسبة إلى صلاة الميت. ذكر السيد الماتن رحمه الله جملة منها وبقي بعضها. القاعدة التي يتبع فيها في جميع الموارد بالنسبة إلى المندوبات والمكروهات أنه إنما يعتمد على إذا أرادوا أن يحكموا بالاستحباب فلا بد أن يكون النص الذي يعتمد عليه أن يكون صحيحا وصريحا، لأنه حكم ولا بد للحكم الشرعي الإلهي أن يستند إلى دليل صحيح صريح. فإذا كان في المندوب نص صحيح صريح فحينئذ يحكم بالاستحباب، وإذا كان في المكروه أيضا كذلك فحينئذ يحكم بالكراهة. حكم إلهي لا بد أن يستند إلى حجة معتبرة. وأما إذا كانت الأخبار ضعيفة السند حينئذ إثبات الاستحباب مشكل، إلا بناء على رأي من قال بأن قاعدة التسامح في أدلة السنن أخبار من بلاغ وأمثال ذلك يثبت حكما شرعيا. بناء على هذا كما هو رأي جمع من الأصوليين ومن الفقهاء أيضا، حينئذ يمكن الحكم بالاستحباب لأجل هذه القاعدة، أخبار من بلغ تثبت استحباب شيء إذا ثبت أجر ذلك الشيء، وإذا ثبت أن كل ما يقول ينسب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى به ويؤجر على ذلك، فمعناه أنه ثبوت للاستحباب حينئذ بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلا نحتاج إلى إثبات ذلك إلى دليل استنادا إلى هذه القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن. وأما من قال بأن قاعدة التسامح يثبت الأجر فقط والثواب فقط، أما الحكم فلا يثبت بقاعدة التسامح، يشكل الحكم بالاستحباب والكراهة في هذه الموارد. مع ذلك إن بعض الفقهاء رحمهم الله تعدى عن مورد الرواية الضعيفة إلى فتوى الفقهاء أيضا. فقيه من الفقهاء يفتي بحكم، حينئذ محدث الصدوق رحمه الله إذا قال بحكم في كتابه يقولون بإثبات باستحباب ذلك، تسامح في تسامح، فمن قال بقاعدة التسامح يثبت بحسب دليل خبر ضعيف سندا مثلا. وأما فتوى الفقيه، مجرد فتوى الفقيه هل يثبت حكما؟ فمن تعدى عن مورد الرواية إلى مورد فتوى الفقيه يثبت ذلك أيضا. ومن قال لا إن ذلك تسامح في تسامح، ولذلك الكبرى موضع النقاش والصغرى أيضا موضع النقاش. وقد قلنا كرارا أن هذه الموارد موارد المندوبات موارد المكروهات إذا ثبت استحبابهما إنما يؤتى باعتبار حكم شرعي، وأما إذا لم يثبت إلا بقاعدة التسامح يؤتى بعنوان الرجاء والمطلوبية لا بعنوان أصل الواقع أي الحكم الشرعي. على هذا المنوال هنا وما سيأتي إن شاء الله في بحث الدفن كذلك بالنسبة إلى الموارد الأخرى، وقد ذكرنا ذلك كرارا ومرارا. ولذلك كثير من الفقهاء لا يرجعون إلى أسانيد الروايات في هذه الموارد استنادا إلى قاعدة التسامح في إثبات ذلك. من يقول بأن قاعدة التسامح لا يثبت حكما شرعيا وإنما حكما مجرد الثواب فلا بد من التماس الدليل، والدليل يحتاج إلى مراجعة السند ومراجعة الدلالة. هذه هي القاعدة المتبعة في المقام. نقول ما ذكره السيد المصنف رحمه الله من جملة ما قاله رحمه الله الخامس أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت ريح وصل ثوبه إليها. والدليل ما قاله الصدوق رحمه الله في الفقيه، وليس في المورد رواية سوى قول الفقيه، والدليل منحصر فيه. فإن قلنا بكفاية مثل ذلك في إثبات الاستحباب بناء على قاعدة التسامح ليشمل فتوى الفقيه فلا بأس، كما يذهب إليه جمع من الفقهاء منهم السيد الوالد رحمه الله في الاستحباب بناء على قاعدة التسامح، لكنما إثبات ذلك في المقام كبرا أولا موضع إشكال إن قاعدة التسامح يثبت الاستحباب أو الكراهة، صغرا على فرض أنه قبلنا بذلك أنه مجرد فتوى الفقيه يثبت الاستحباب أيضا موضع إشكال، ولكن ثبوت ذلك كبرا وصغرا موضع إشكال. ثم قال رحمه الله: السادس أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا، وأن يسر المأمون مأموم لفتوى جمع من الفقهاء به، تنزيلا لهذه الجماعة منزلة الجماعة في الفريضة، الإمام يرفع والمأموم يسر. والكلام فيه ما ذكرناه في سابقه أنه هل نقدر أن نثبت الاستحباب بفتوى جمع من الفقهاء، الكلام نفس الكلام، لكن هنا يمكن أن نستفيد الاستحباب في المقام مما ورد استحباب الجهر للإمام مما ورد في كيفية الصلاة على المخالف، حيث هناك ذكروا أنه يرفع صوته الإمام، وأما المنفرد فيها أي في صلاة الميت فهو مخير بين رفع الصوت أو أنه يسر في ذلك. ثم قال رحمه الله: السابع اختيار المواقع المعتادة للصلاة التي هي مكان الاجتماع وكثرة المصلين، لإطلاق قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون. حينئذ هذا هو المستفاد منه ومن غيره، أن دعاء الجمع أقرب إلى القبول واحتمال وجود مجاب الدعوة في ضمنهم، هذا هو السر في أن يكون إما الصحيح أو أن هذا المستفاد من الروايات. الثامن أن لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا المسجد الحرام، اختلاف بين الفقهاء في إيقاع صلاة الجنازة في المساجد، كل المساجد مكروهة أم أنه ليست كل المساجد مكروهة، يستثنى من ذلك مسجد الحرام، بل استثنى بعضهم الجوامع ما الجامع، أما المساجد الصغار فيكره الصلاة فيها، بعضهم قال لا بأس في كل المساجد. هذا هو لقول أبي الحسن عليه الصلاة والسلام: إن الجنائز يا الجنائز لا يصلى عليها في المسجد. المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين خبر الفضل عن الصادق عليه الصلاة والسلام: هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فإذا جمعنا بين هاتين الروايتين نحمل النهي هناك على الكراهة حينئذ، هذا هو. وأما استثناء المسجد الحرام من الكراهة لم يوجد له دليل مختص به، ما ذكرناه في السابق هنا يجري، لأنه يجتمع فيه الناس ودعاء الجمع مستجاب، أو يكون في ضمنهم من هو مجاب الدعوة ومستجاب الدعاء، فحينئذ هذا سبب الاجتماع. وعن الإسكافي: تخصيص الكراهة بالمساجد الصغار دون الجوامع، ولعله من أجل أن المسجد الحرام والجوامع أقرب إلى احتمال استجابة الدعاء لكثرة المجتمعين فيهما، كما تقدم في الشرح السابق. ثم قال رحمه الله التاسع: أن تكون بالجماعة، لما تقدم في المسألة السادسة عشرة من فعل من فصل الصلاة على الميت وراجع. وكذلك وإن كان يكفي المتفرد ولو امرأة، لقول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا صليت على المؤمن فادع له. أيضا لما تقدم للإطلاق والاتفاق لإصالة عدم اعتبار الجماعة وخصوصية شخص. لم يشترط في هذه الروايات أن يكون المصلي أو المصلي عليه أن يكون رجلا أو امرأة، لا يوجد في أي رواية تقييد. إصالة البراءة وإصالة عدم الخصوصية جارية. ثم قال رحمه الله: أن يقف الإمام خلف مأموم خلف الإمام وإن كان واحدا، بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه، لما تقدم في المسألة السادسة عشرة من فصل الصلاة على الميت. أيضا هذه المسألة ذكرت هناك. الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين، لقول أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد في الدعاء له في الدعاء، وغيره من الأخبار، وذكرنا جملة منها فيما سبق. الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة صلاتي ثلاث مرات: الصلاة الصلاة الصلاة، لخبر الجعفي الوارد في صلاة العيد، ولم يرد في صلاة الميت خبر، وإنما ورد هذا الخبر في صلاة العيد عن الصادق عليه الصلاة والسلام: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات. بدعوى إلغاء الخصوصية، الرواية وين وردت في صلاة العيدين، لكن إلغاء هذه الخصوصية، الخصوصية المورد، فيشمل جميع الصلوات المطلوبة في أهل الاجتماع: صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الأموات، كلها مطلوب فيها الاجتماع، لم يكن فيها أذان ولا إقامة، فيذكر فيها الصلاة ثلاث مرات. المطلوبة فيها الاجتماع حتى صلاة الميت، لكن التعدي عن المورد في الخبر إلى غيره لأجل هذا الدليل الاستحساني موضع إشكال، فلو أتى بهذه الصلاة ثلاث مرات فليأت بها بعنوان الرجائي. ثم قال رحمه الله: الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف خاص وصف وحدها، والدليل على ذلك ما تقدم في المسألة السابعة عشرة من فصل الصلاة على الميت فراجع. هناك رواية في البين. الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع، على قول بعض العلماء، لم يستبعده صاحب المدارك قدس سره لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء. كل دعاء يدعو المؤمن يدعو به المؤمن يرفع، يستحب رفع اليدين، فالمقام أيضا يدخل تحت هذا العموم الشامل للمقام أيضا. ووجه إشكال المصنف كونه خلاف المعهود بين الناس، أنه المعهود في صلاة الأموات أنه ترفع الأيدين مثل القنوت في الصلاة، ترفع اليدين حتى في تكبير هذه الدعاء للميت، ولذلك استشكل المصنف رحمه الله، فيكون إثبات الاستحباب مسامحة في مسامحة. أولا مسامحة للسيد المدارك الذي ذكره، للعموم الذي ورد أنه يستحب رفع اليدين في الدعاء أثناء الدعاء، وتعديه إلى هذا الموضع لأجل أنه هذه صلاة أموات دعاء فيه ومسامحة في مسامحة. ولذا قال رحمه الله: أن يقف المأموم الاجتهاد الرابع رفع اليدين عند الدعاء إلى الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء وهو سيد المدارك، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود، إذ لا يوجد دعاء خبر خاص في المقام، وإنما استند صاحب المدارك إلى العموم في استحباب رفع اليدين عند الدعاء. مسألة: إذا اجتمعت أو الخامس عشر لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة. قال: لأن عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال. وفي خبر يونس: ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه، وهما كافيان في الاستحباب. ثم قال رحمه الله: مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا، لأنه احترام للميت، كل ميت من هؤلاء الأموات يصلى عليه منفردا من دون تشريك مع الغير. هذا الأولوية أتت من ناحية احترام وتقدير للميت، أقرب إلى احترام الميت عرفا، والاهتمام بشأنه والتحفظ على سائر جهاته، ويجوز التشريك لما تقدم سابقا من الإطلاق والإجماع وغيرهما من الأدلة والنصوص الخاصة. وإن أراد التشريك فهو على وجهين: أولا، الأول أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، أن يكون قدام المصلي من دون اختلاف على صف واحد للإطلاق وعدم الخلاف. والصحيح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة، يعني في الصلاة على الميت. فحينئذ هذا الصحيح سندا معتبر، ودلالته واضحة أيضا، بل قيل بأنه صريح في ذلك، أنه يجعل الميت صفا واحدا أمام المصلي على نحو المتوازي فيصلي. يريد أن يجعل المرأة أمامه والرجل بعده، أو الرجل أمامه والمرأة بعدها، على حد سواء لهذا الصحيح. والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي، يدل عليه بعض النصوص، منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل أمام النساء مما يلي الإمام، تصف بعضهم على إثر بعض. حينئذ لا تقديم لا تأخير ولا مقدم، هذا كلها على خط متوازن ولا بأس. وهناك روايات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله.